نعم، عندما ننظر إلى الآيات المباركة القرآنية نجد أن مفردة الصبر اقترنت بمفردة الصوم أو بالعكس، يعني عندما تجد مفردة الصبر في القرآن الكريم من أبرز مصاديق الصبر هو الصوم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ورد في بعض التفاسير بأن الصابرون هنا أي الصائمون. وكذلك هناك حديث قدسي يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وطبعا أجر عظيم يعني يتحمله الله سبحانه وتعالى لإعطاء ذلك الأجر العظيم للصائم. وقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون، في كلمة السائحون في بعض التفاسير عن ابن عباس أنه يقال للصائم سائح، لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح. هناك نصوص كثيرة وكلها حقيقة تبين أن الصوم سمي صبرا، ورمضان سمي شهر الصبر، ذلك لأن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصوم. الصائم يحبس نفسه عن شهواتها ومحبوباتها من أجل ربه عز وجل، وابتغاء وجهه ومرضاته، ورغبة فيما عنده حتى في الأماكن التي لا يراه أحد، إلا أنه يشعر بحضور الله تبارك وتعالى ويواظب على صومه. وكذلك لأن صوم شهر رمضان قد جمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الدقائق المتبقية لأذان المغرب موعد الإفطار، أيها الأكارم، ننصت خاشعين إلى تلاوة آيات مباركات، ونستقبل بها أذان المغرب موعد الإفطار، ننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر وبحق اللحظات النورانية والملكوتية قبل موعد الإفطار ورفع أذان المغرب نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بالصبر الجميل والصبر الجزيل ويجعلنا مع الصابرين في البأساء والضراء آمين رب العالمين يرفع أذان المغرب بحسب الوفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا عظام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأطيب تحية مفعمة بالرحمة من الله سبحانه وتعالى والبركات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم مع قصص الذين انجذبوا إلى الدين الحق فأسلموا لله رب العالمين.
في هذا اللقاء اخترنا لكم أعزائي المستمعين قصتين فيهما درس محوري بليغ حول أهمية الإقامة السليمة للشعائر الإسلامية كالمجالس الدينية ورفع الأذان ومجالس تلاوة القرآن ونظائرها في هداية الخلق إلى أكمل الأديان والشرائع.
كونوا معنا وعرضا موجزا مستمعينا لقصتي اهتداء الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ والأخ الكينشازي يوسف سيمبا.
أيها الأخوة والأخوات، تزامنا مع إقامة مراسم العزاء في الأيام الفاطمية من شهر جمادى الثانية سنة 1434 للهجرة، ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، زارت دائرة العلاقات الدولية وشؤون الزوار غير الإيرانيين في حرم الإمام علي الرضا عليه السلام سيدة من تايلاند في 50 من عمرها. هذه السيدة أعلنت عن رغبتها في أن تعلن اعتناق الإسلام في هذا المكان المقدس. اسم هذه الأخت التايلندية هو بيمباوي كامبينغ، ودينها السابق والمسيحية، وقد أجريت مراسم نطقها بالشهادتين واعتناقها الإسلام في الحرم الرضوي المقدس، وأهديت لها نسخة من القرآن الكريم مع الترجمة الإنجليزية، إضافة إلى عدد من الكتب العقائدية والتربوية الأخرى. وعندما سئلت هذه الأخت التايلندية عن سبب اعتناقها للإسلام واختيارها الحرم الرضوي للإعلان، أجابت قائلة:
خلال رحلاتي في السنوات السابقة إلى إيران كنت أشاهد صلاة المسلمين هنا ومجالس العزاء وغيرها من الشعائر الدينية، وكل ذلك جذبني وقربني لهذا الدين بسبب الروحانية التي وجدتها في هذه الشعائر، فبدأت رحلتي في القراءة والتحقيق والبحث حول الإسلام استمرت سنة كاملة، وكانت النتيجة هي أني وصلت إلى يقين بأن الإسلام هو الدين الأكمل من بين الأديان السماوية، وفيه كل القيم والمبادئ التي تحقق الفلاح والطمأنينة والسعادة الأبدية للإنسان، كما عرفت مشتركات كثيرة بين المسيحية والإسلام. وقد اخترت أن أعلن إسلامي هنا لأن الحرم الرضوي المطهر هو واحد من أكثر الأماكن قداسة في العالم، لذلك وجدت أن المكان الأنسب لإعلان اعتناق الإسلام فإن دخولي الإسلام في هذا المكان المقدس والملائكي أعطاني إحساسا عميقا بالطمأنينة والسكينة.
مستمعين الأفاضل، ومن قصة إسلام الأخت التايلندية بيمباوي كامبينغ ننقلكم إلى قصة اهتداء الأخ يوسف سيمبا، وهو من مواليد عام 1975 للميلاد في كينشازا الكونغو.
نعم مستمعينا، وقد اعتنق الإسلام في عام 1995 للميلاد وأصبح إمام جمعة في بلدته، إضافة إلى كونه معلما للقرآن الكريم الذي انجذب إليه وإلى الأذان الإسلامي وهو يومها مسيحي. يقول الأخ يوسف في قصته المشهورة عن موقع مركز الأبحاث العقائدية:
كنت في 20 من عمري عندما بدأت مع أحد أصدقائي بمتابعة برامج المسلمين في التلفاز، وقد تأثرت شديدا بترتيل آيات القرآن الكريم وكذلك بصوت الأذان وبطريقة أدائه وبمعاني كلماته، وكنت قبل ذلك قد شككت بدين المسيحية الذي ورثته عن آبائي، وكان عقلي وقلبي لا يقبلان بالآلهة الثلاثة. وعندما كان الخطيب في التلفاز يشرح التوحيد في دين الإسلام تأثرت بذلك وقلت في نفسي إن هذا هو الحق الذي لا غبار عليه، فبدأت مع صديقي نبحث عن شخص من المسلمين يعرفنا على الإسلام ويوضح لنا معالمه، فوجدنا أحدا فسألناه عن الإسلام فوجه إلينا السؤال التالي: ما الذي دعاكما إلى التوجه صوب الإسلام وترك دين المسيحية؟ فتأملت في نفسي قليلا وقلت: تأثرت بسماع ترتيل القرآن الكريم وبأذان المسلمين للصلاة الذي يختلف عما تعودناه من ناقوس الكنيسة، وكذلك بعقيدة التوحيد العظيمة التي أطاحت بكل أوهام التثليث في نفوسنا. وعندما تأكد هذا الشخص من صدق نيتنا علمنا الصلاة وبعض السور القرآنية القصيرة، وبدأنا نتعلم ونبحث عن مفاهيم الدين عن طريق الحضور في المساجد وحضور المحاضرات وحلقات الدعاء.
وشكرا على متابعتكم مستمعينا. نعم، وشاءت الإرادة الإلهية إلى أن تتم النعمة بهداية هذا الشاب النقي إلى كمال الدين الحق الذي يقوم على ثقلي القرآن والعترة، إذ وجد نفسه مدفوعا بفطرته السليمة إليهما. يقول هذا الأخ وهو يوسف، ما ترجمته؟
لم يمضي أسبوعا على إسلامي حتى تعرفت على مدرسة إسلامية يديرها الشيعة، فكان من حسن حظي أني انتميت إليها، فتعرفت على أهل البيت عليهم السلام وسمعت بأسمائهم المقدسة، وعرفت شيئا من سيرتهم التي هي امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشعرت أن ولاية أهل البيت عليهم السلام أو محبتهم تجري في عروق الإنسان المسلم عندما يسمع بمناقبهم وفضائلهم التي لا نظير لها عند أحد من الخلق، ويجد هذا الإنسان المسلم في نفسه عاطفة شديدة تجذبه إليهم، حيث الشرف الباذخ والكرامة العظيمة، حيث جعلهم الرسول عدل القرآن والقرآن الناطق الذي يجسم كل معاني الدين الشريف ويظهر كل مفاخر الأخلاق الطاهرة التي تختص بالمعصومين دون غيرهم. وبعد فترة وجدت أن هذه المدرسة صغيرة جدا بالنسبة إلى تلقي علوم أهل البيت عليهم السلام التي لا تقف عند حد، فهجرت إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة لمواصلة طلب المزيد من العلم الذي لا يوجد في الشرق ولا في الغرب. وبعد رجوعي إلى بلدي وفقني الله للقيام بالعمل التبليغي لهداية الناس إلى المذهب الحق، فأسلم الكثير من أبناء بلدي على يدي وصاروا من المسلمين المخلصين، والحمد لله على نعمة الهداية ورحمة الولاية التي حرم منها الكثيرون، وقد حرموا في الواقع خيرا كثيرا يقود إلى الجنة وينجي من النار ويسهل الجواز على الصراط وعبور أهوالي يوم القيامة.
نعم مستمعينا، كانت هذه خلاصة قصة انتقال الأخ الكينشاسي يوسف سيمبا من المسيحية إلى أكمل الأديان الإلهية ومدرسة الثقلين القرآن الكريم والعترة عليهم السلام. عرضناها لحضراتكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج أسلمت لله.
نشكركم على طيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب،
جعفر بن أبي طالب،
أبو
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
الإخراج الفني كامل فتح.
الممثلون
حسين المعمار بدور الراوي،
مصطفى صراف بدور جعفر بن أبي طالب،
أحمد عزيزي بدور عمرو بن العاص،
عصام مكية بدور النجاشي،
مالك عبد الرحمن بدور أبو طالب. شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
تكاثرت فيك المقومات، واتسعت الأبعاد التي تشير إلى قوة إيمانك وثبات عقيدتك. فأنت يا سيدي من بيت هاشم، وحفيد عبد المطلب، وشبل أبي طالب، وشقيق علي. لذا رأيناك متفانيا في سبيل الدعوة، وهانت لديك كل الصعاب في سبيل عقيدتك، وذابت كل الآلام في خضم إيمانك. فقد ولدت في دار أبيك، وترعرعت ببيت عمك العباس عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، إن أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا نخفف عن عياله.
إنها فكرة كريمة من رجل كريم، لننطلق إلى بيت أبي طالب.
انطلق الاثنان إلى بيت أبي طالب، وترفق على طرح الفكرة عليه، لعلمهما بأنه يعتز بنفسه وبكرامته اعتزازا كبيرا. فقال العباس عليه السلام:
يا أخي، إننا نعرض عليك أن نتكفل في الإنفاق على أولادك.
اترك لي عقيلا فقط، واصنع ما شئتما، فإني لا أقوى على فراقه.
سأتكفل جعفرا وأرعاه، وسأكون له بمثابة الأب الرحيم.
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يرعاه ويكفله. ومساء ذات يوم بدأ القلق يساور أبا طالب وزوجه، إذ مر الثلث الثاني من الليل ولم يعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام. فأمر ولده جعفر:
خذ سلاحك يا ولدي، واخرج معي للبحث عن محمد.
سمعا وطاعة يا أبتي، سمعا وطاعة.
بدأ أبو طالب وجعفر بالبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام في جبال مكة، إذ لم يهم الشيخ الوقور أمر ولده علي بقدر ما يهمه أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلع الفجر وهما ما يزالا يبحثان، وفجأة صاح جعفر بن أبي طالب:
أبتاه، انظر هناك بأعلى الجبل، انظر ماذا؟ شخصان يقومان ويقعدان.
الحمد لله، ها هو محمد وعلي واقف على يمينه، إنهما يصليان.
أجل يا أبتاه،
يركعان ويسجدان. الحمد لله. لقد دبت الطمأنينة إلى قلبي. الحمد لله. بني جعفر،
نعم يا أبتاه،
صل جناح ابن عمك.
أجل.
وانساب الفتى اليافع مع ابن عمه وأخيه يركع ويسجد حتى أكملوا جميعا صلاتهم، وعادوا إلى شيخ الهاشميين والسرور يطفح على وجوههم، وهز السرور والاعتزاز الرجل الوقور فأخذ ينشد:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوب، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي.
ثم يلتفت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جعفر قائلا: يا جعفر، وصلت جناح ابن عمك، إن الله يعوضك من ذلك بجناحين تطير بهما في الجنة، وتتوثق الصلة بين الفتى المؤمن وبين ابن عمه الداعي إلى الحق، وكلما امتد الزمن ازدادت العلاقة حتى يصبح جعفر عضوا في الأسرة المؤمنة. لقد عاش جعفر بن أبي طالب أيام المحنة القاسية التي مر بها أوائل المسلمين، واشتدت هذه المحنة بعد موت السيدة خديجة بنت خويلد ووالده أبي طالب، حيث أطلق على هذا العام اسم عام الأحزان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما أحس أبو طالب بدنو أجله استدعى إخوته وأبناءه ثم خاطبهم قائلا:
أوصيكم بمحمد خيرا، فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن.
Thank you. ازدادت الصعاب واشتدت المحنة، وعرض المسلمون لأشد أنواع التعذيب والتنكيل. عندها أذن رسول الله بأمر من ربه أن يهاجر المسلمون وقاية لأنفسهم وحفظا لدينهم، وكانت الوجهة الحبشة حيث النجاشي ملكها، هذا الملك المعروف بالعدالة والاستقامة. وأمر الرسول أن يكون جعفر بن أبي طالب رئيسا على المهاجرين. وصل الخبر أسماع قريش، وفي دار الندوة حيث تجتمع أقطاب الشر من أمثال أبي سفيان وأبي جهل الذي يصرخ غاضبا:
أرأيتم كيف نجا أصحاب محمد؟ لو قتلناهم لما امتد سرهم إلى الخارج، ولما انتشر خطرهم في تلك الأرجاء.
وماذا نعمل يا أبا الحكم وقد أخذنا على حين غرة؟ لم نقصر في تعذيب المستضعفين، ولم نتهاون في شأنهم، فقد مات من مات ونجا من نجا.
ما هو الحل يا قوم؟
نرسل إلى النجاشي وفدا يحمل له الهدايا والتحف، ويقنعه على أن هؤلاء المهاجرين بغيتنا ولنا معهم ثأر، فنطلبهم منه.
لا عدمناك يا أبا سفيان، فأنت من يستشار وأولى بحماية آلهتنا.
تختار قريش خير من يمثلها في هذه المهمة داهية حاذقة كارها لدين محمد، إنه عمرو بن العاص، ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة. شيعت قريش وفدها وقد عقدت عليه الآمال بأن يعود وقد حقق أمنيتها. أنهى مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابلته مع النجاشي، ووصل عمرو بن العاص ورفيقه إلى القصر وهما يحملان الهدايا، فشاهد جعفر بن أبي طالب وهو يخرج من القاع، ثم دخل على النجاشي:
أيها الملك العظيم، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك، وهذا الرجل رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه، لأنه أصاب من أشرافنا وخيارنا، وسفه أحلامنا وآلهتنا، ومزق وحدتنا، ففرق بين المرء وأخيه والابن وأبيه.
أتسألني أن أعطيك رسول رجل كريم يأتيه الناموس الأكبر؟ ذلك الناموس الذي لا يأتي إلا أنبياء الله تعالى.
هل أنت مقتنع بذلك أيها الملك؟
نعم، ويجب أن يقتنع به كل ذي عقل سليم ونفس طاهرة.
إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، فاتبعوا دينا جديدا ابتدعوه.
وما هو هذا الدين الجديد؟
إنه دين مبتدع لم يسمع به أحد منا، وهو غريب عليكم أيضا، فرد هؤلاء السفهاء إلينا.
ليس من شيم الملوك أن أسلم قوما جاوروني واختاروني على من سواي، وحتى أكون عادلا لأحدد مصيرهم بقرار مني، لا بد من أن أدعوهم وأعرف رأيهم فيما سمعته منكما عنهم وعن ذلك الدين الجديد.
أصدر النجاشي أمرا باستدعاء المسلمين إلى قصره، فتشكل وفد برئاسة جعفر بن أبي طالب، ولما مثلوا أمام عرشه سألهم:
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل الأخرى؟
يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة.
إذن ما الذي دعاكم إلى ترك بلادكم والالتجاء لديارنا؟
بعد أن آمنا بالرسول وصدقناه، تعدى علينا قومنا وعذبونا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، وكان هذا رأي رسولنا إذ قال: إنك ملك عادل لا يظلم أحد في بلادك، فرجونا ألا نظلم عندك.
لقد أنزل الله تعالى التوراة على موسى،
أجل،
كما أنزل الإنجيل على عيسى،
أجل،
فهل معك شيء مما أنزل على رسولكم من الله عز وجل؟
أطرق جعفر بن أبي طالب رأسه بخشوع وتلا عليه آيات من سورة مريم، فبكى النجاشي، وما أن انتهى من تلك السورة حتى التفت النجاشي نحو عمرو بن العاص ورفيقه وقال لهما:
إنما سمعته وما جاء به عيسى عليه السلام إنما يخرج من مشكاة واحدة.
وأشار بسبابته نحو الباب وقال لهما في غضب:
انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما أبدا.
أحس عمرو بن العاص بالهزيمة القاسية أمام خصمه، وصمم على القيام بمكيدة أخرى على الفور، فسجد للنجاشي ثم قال له في صوت اصطنع فيه الورع:
إن هؤلاء الهاربين من بلادهم يقولون في عيسى أقوالا تنزل من قدره ويصفونه بأنه عبد رقيق.
التفت النجاشي إلى جعفر حينئذ وسأله:
ماذا يقول دينكم يا جعفر عن السيد المسيح عليه السلام؟
نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين.
وسر النجاشي أيما سرور بما سمعه، ونظر إلى عمرو وصاحبه اللذين لم ينبسا ببنت شفة، نظر إليهما بازدراء، ثم حول نظره إلى جعفر بن أبي طالب وابتسم له ابتسامة رضاء وتقدير، ثم قال:
اذهب وقل لرفاقك إنهم آمنون في هذا البلد، ولو عرض علي جبل من ذهب لكي أضر أحدا منكم لرفضت ذلك، فالدنيا لا تغني عن الآخرة.
ابتسم القدر للمسلمين يوم سلمت الصفوة المؤمنة من قريش وأذاها وظلمها، وهزئ بقريش يوم أذن الله لها بالعودة بعد أن قويت شوكة الإسلام، وكان فتى أبي طالب جعفر بين العائدين، وكان المسلمون يحتفلون بفتح خيبر، فيطبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلة الوفاء على جبين العائد الكريم وهو يقول: ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة، أي بعد حوالي شهرين من انتصار المسلمين على اليهود في خيبر، كانت غزوة مؤتة، حيث جهز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشا لمحاربة الروم، وأسند إمارة الجيش لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وهناك عسكر الجيش الإسلامي، ونادى القائد:
أرسلوا بعض سرايا الاستطلاع لمعرفة أخبار الجيش الرومي.
وعادت سرايا الاستطلاع بأخبار مفادها أن هرقل ملك الروم قد حشد جيشا يبلغ عدده 100,000 جندي، فاقترح بعض المسلمين على جعفر بن أبي طالب ألا يهاجم الروم حتى يبعثوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهب جعفر واقفا وصاح بملء صوته:
يا قوم، لقد خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله تعالى، وإنها لأمامكم وإذا بكم تكرهونها. يا قوم، نحن لا نقاتل إلا بهذا الدين الحنيف الذي أكرمني الله تعالى به، فانطلقوا أيها المسلمون، فما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هيا!
وتحمس المسلمون ودارت المعركة عنيفة، وراية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترفرف بيد القائد، لا يخاف الموت ولا يهاب القتال. عندها أصيب جعفر بن أبي طالب، أصيب بإصابات عديدة من رماح وسهام، فكان ينتزع السهم تلو الآخر من جسده الشريف غير مكترث بالآلام، وأصيبت فرسه بسهم عاقها عن سرعة الكر والفر، فهبط عنها ثم عقرها بسيفه رحمة بها، وأخذ ينشد:
يا حبذا الجنة واقترابها، طيبا وباردا أشرابها، والروم روم دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها.
وظل جعفر بن أبي طالب يحارب جنود الروم حتى ضربه أحدهم بسيفه ضربة أطاحت بالذراع التي كان يرفع بها راية الإسلام، فأمسكها بالأخرى، لكن جنديا روميا هجم عليه وفعل مثل ما فعل الأول، فضم جعفر الراية إلى صدره بما تبقى من ذراعيه المبتورتين، ولبث حتى تكاثر عليه جنود الروم وقتلوه، وقد وجد بجسمه الطاهر أكثر من 80 جرحا بين رمية وضربة وطعنة. لقد كان وقع الخبر حزينا ثقيلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: قتل جعفر مقطع اليدين، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. لذلك لقب بجعفر الطيار أو ذي الجناحين. نعم، هكذا كان جعفر بن أبي طالب مثلا أعلى من أمثلة البطولة والعظمة الروحية والإيمان الصادق العميق بالله تعالى، وقد تسامى بإنسانيته الرفيعة إلى درجة تكاد ترقى إلى مرتبة الملائكة.
قدم لكم قسم التمثيليات في إذاعة طهران
شموس لا تغيب،
وكان شمس هذه الحلقة جعفر بن أبي طالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك عند 9:10 نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر بحرين الصمود. أدب المقاومة تسمعون إليها عند 9:39، وبعد ذلك عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. شباب رساليون تستمعون إليها عند 11:43، ومن ثم نقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:23 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9:00 ليلة.